استثناء باب حلي كمنقبة ومكرمة خاصة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شيء آخر، على أن ابن أبي الحديد في شرح النهج Thank you. من عهد علي إلى أيام المهدي صلوات الله وسلامه عليه على أن الشيعة لا يسقطون روايات الصحابة ولكنهم يشكون في كثير من الإسناد التي توصل بالصحابة. فمما لا شك فيه أن العثمانية والبكرية والجهمية والحرورية والخوارج لدعوا روايات كثيرة في تأييد بدعهم ونسبوها إلى الصحابة ووضعوا لها إسنادا أحيانا يمكن اكتشاف التدليس فيها وأحيانا يكون الواضع قد أخفى آثار التدليس ومع ذلك فلذلك يحترسون تماما من الأخذ بها لا أنهم يسقطونها بالمرة. وإلا فمن راجع إلى كتب الفقه وكتب الحديث يجد الشيعة كثيرا ما يرون عن سائر الصحابة في كتبهم ومجامعهم ويستدلون بهذه الروايات في كتبهم الفقهية أيضا. وأما قضية موقف الشيعة من الصحابة وعدم اعتبار أن الجميع على العدالة أو أنهم جميعا منزهون عن الخطا فسوف نتكلم عليه بعد أيام الوفاة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان من المقرر أن تكون محاضرة هذه الليلة عن موقف الشيعة من الصحابة والتهم التي ألصقت بهم في هذا المجال خاصة من ابن تيمية ومن تابعه من مرتزقة العصر الحاضر كالسباعي والثالث. ولكن لعدم التمكن من ملاحظة المصادر قبل ذلك بسبب ألم ألم بي على اليوم قررنا تأجيل هذه المحاضرة إلى ليلة غد. ونظرا لملاصقة هذه الليلة بوفاة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا بأس أن نستعرض طريقة تعامل القوم مع الروايات الواردة في أمير المؤمنين عليه السلام وكيف يحاكمونها بالصحة أو الوضع. هذا المنهج الذي قال السباعي أنه منهج علمي وقال أيضا غيره من المرتزقة محمود الزعبي بأنهم يسيرون على منهج علمي متقن في تصحيح الأحاديث بخلاف الشيعة. نستعرض طريقة من هذا المنهج العلمي الدقيق المتقن الذي يقولونه في محاكمة حديث واحد ونتكلم على هذا الحديث بعد ذلك لنرى هل أن هذه المحاكمة علمية أو أنها تتبع الهوى والرغبة. قال في كتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى لعلي بن محمد بن سلطان المشتهر بملا علي القاري صفحة 137 والحديث رقمه برقم 516 سيد العرب علي. نرى كيف يحاكم هذا الحديث الذي أخرجه في الموضوعات. قال رواه الحاكم في صحيحه من حديث ابن عباس مرفوعا وكونه مرفوع يعني له سند متصل بالنبي صلى الله عليه وآله. والحاكم هو من نياقدة القوم ومن كبار علمائه الحريصين على تصحيح الأسانيد ونقدها ونقد رجالها، فهذا أخرجه في المستدرك على ما كان صحيحا بشرط الشيخين يعني البخاري ومسلم، ولكنهما لم يخرجاه. ومعنى ذلك أنه ينبغي أن يكون هذا الحديث صحيح لأنه يحتوي شروط الشيخين اللذين قال عنهما أن كل ما في كتابهما صحيح. ننظر كيف تكلم هذا المؤلف عن هذه الرواية. قال يعني ملا علي القاري رواه الحاكم في صحيحه من حديث ابن عباس مرفوعا: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب، وله شواهد كلها ضعيفة، بل ذهب الجنح الذهبي إلى الحكم عليها بالوضع. قلت يعني ملا علي القاري ولعله نظر إلى المعنى مع قطع النظر إلى صحة المبنى، يعني أن المبنى الحديث من حيث اللغة صحيح ولكن معناه يكون باطل. يقول هذا كأن الذهبي نظر إلى المعنى بأنه لا يصح أن النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا الكلام دون صحة المبنى. وقد ذكره الزركشي وقال رواه أبو نعيم في الحلية من حديث الحسن بن علي. وقال السيوطي رواه الحاكم في مستدركه عن عائشة وجابر. وقال الذهبي في مختصره على طبعا مختصر على المستدرك إنه موضوع، وأخرجه ابن عساكر عن قيس بن أبي حازم مرسلا بلفظ: أنا سيد ولد آدم وأبو بكر سيد قبول العرب وعلي سيد شباب العرب. انتهى. وبهذا يزول الإشكال حيث لم يرد بالعرب جنسه في جميع الأحوال. انظر إلى هذه المحاكمة لهذه الرواية. لا شك أن هذا الحديث أيضا مروي في ذخائر العقبة عن عائشة، ومروي في كثير من كتب الحديث بأسناد صحيحة وأسناد قوية وأسناد موثقة، كلها أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. لكن لا يصح معناه عند ملا علي القاري ومن تابع، لأنه كيف يكون علي سيد العرب؟ إذا صار علي سيد العرب صار سيدا لمن يدعى أنه أفضل منه، ولذلك فهو من حيث المعنى غير صحيح ويحكم بوضعه. ولكن حيث وردت هذه الرواية المرسلة يعني ليس لها سند يوصلها برسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم وأبو بكر سيد كهول العرب وعلي سيد شباب العرب، يقول بهذا يزول الإشكال عن الرواية ولا يحكم بوضعها وتكون صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يرد بالعرب في ذلك الحديث جنس العرب حتى يدخل فيه من هو أفضل من علي، وإنما أراد شباب العرب، وإذا فهو لا يشمل الشيخين فلا يكون باطلا اعتمادا على رواية مرسلة. ولكن حتى نحاكم هذه الطريقة العلمية، يعني طبعا الذي يدعيها السباعي ويدعيها الألباني ويدعيها الزعبي وأمثالهم ممن يدعون بأن منهج الشيعة في محاكمة الروايات ليس علميا بخلاف منهجهم هم في محاكمة الروايات، كيف نحكم على الحديث بأنه موضوع أو لا نحكم على الحديث بأنه موضوع؟ لا شك أن الحكم على أي حديث بأنه موضوع مهمة صعبة جدا يكون الإنسان مسؤولا عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إذ ربما كذب ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وآله. فلا بد إذن من أن حتى لو كان الرواة متهمين بالكذب مثلا، لا نستطيع أن نقول أن الحديث موضوع، نقول الحديث ضعيف الإسناد، ولكن لا نستطيع أن نحكم بالواقع، فإنه قد يفوت من الكذاب صدق كثير. فإذا وكذلك لو كان الحديث مرسلا، لا نستطيع أن نقول أنه موضوع لمجرد كونه مرسلا، ولكننا نقول حديث مرسل. فإذا لا بد من وجود منهج دقيق جدا حتى يجوز للإنسان أن يقول موضوع، أو إذا لم تتوفر كل الشروط المطلوبة يقول محتمل الواقع. لا شك أن الرواية إذا خالفت عقيدة من عقائد الإسلام الثابتة فلا بد من الحكم عليها بالواقع، لأنه يعني صلى الله عليه وآله لا يعقل أن يتكلم بكلام يتناقض العقيدة التي جاء بها. اللهم إلا أن يكون لهذا الحديث تأويل أو محمل حسن يحمل عليه بحيث يخرجه عن مناقضة العقيدة، فعندئذ لا يحكم به. وأما إذا لم يمكن تأويله وحمله على محمل أو على معنى لا يتنافى والعقيدة، فعندئذ لا إشكال في الحكم بوضع. الأمر الثاني أن يناقض الحديث آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الآية محكمة، يعني لا يحتمل في الآية وجوب، أو نعم تكون الآية محكمة لا يحتمل فيها وجوب، فيأتي الحديث فيناقضها، فلا بد عندئذ من الحكم عليه بالوقت. أو يثبت عنه صلى الله عليه وآله بالتواتر أو بإجماع الأمة أنه قال كذا، ثم يأتي حديث آخر يناقض هذا الحديث، فعندئذ يحكم عليه بالوقت. ولذلك شواهد كثيرة في الروايات، لا يمكن مثلا الاستطراد في سياقها، مثل حديث رؤية الرب أنه صلى الله عليه وآله رأى ربه على هيئة الشاب الأول. أشك أن هذا حديث موضوع، لأنه يستدعي أن يكون الرب جسما قابلا للرؤية، ومع ذلك فملعن القارئ لم يحكم بوضع، بل قال له محمل آخر، وهو أن يكون قد رآه في النوم، وكأن الله سبحانه وتعالى يرى في النوم أو في اليقظة، أو رآه بقلبه، ولكن القلب كيف يصوره شابا أمرا، أو يكون تجليا من تجليات الله. أنا أتوق لكم ما يقوله إلا عن القارئ، كيف يكون تجليا من تجليات الله؟ يقول إن لله سبحانه وتعالى تجليات متعددة، وقد ثبت أن الملائكة يمكنها أن تتصور بصورة الإنس، فالله سبحانه وتعالى أقدر على ذلك، فلا مانع من أن يكون تجليا من تجليات الله، تجلى لرسوله في صورة الشاب بالأمرين. لا أن الله سبحانه وتعالى جسم، هكذا دافع كل علي القارئ عن هذا الحديث مع مناقضته لأمرين. الأمر الأول مناقضته للعقيدة لأنه يستدعي التجسيم، والثاني مناقضته لآية محكمات وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طعن في هذه الرواية بعدم صحة المعنى وأنها من حيث المعنى موضوعة لو لم تحصل عنده رواية مرسلة، على الرغم من رواة الحفاظ وعلماء الآثار وكبار المحدثين وأصحاب الجرح والتعديل في كتبهم لها مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تارة عن الحسن بن علي عليه السلام، وأخرى عن جابر، وأخرى عن عائشة، على أنه قد ورد في الحديث المستفيض ما يجعل عليا سيدا للشيخين بدون ذكر العرب، ومنها حديث علي سيد المسلمين، أنت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. فهذه الرواية المروية على نحو الاستفاضة بالطرق المتعددة المختلفة تجعله سيدا للشيخين اللذين بسبب سيادة علي عليهما، إذا كان سيد العرب على الإطلاق يقول بوضع تلك الرواية، ومع أنه لم يذكر هذه الرواية في الموضوعات، لأنه إذا كان سيد المسلمين ولا شك أن الشيخين من المسلمين، إمام المتقين لا شك أن الشيخين من المتقين، قائد الغر المحجلين لا شك أن الشيخين من الغر المحجلين، فتثبت له السيادة عليهما بهذه الرواية دون تلك. فعلي أنا لا أريد أن أصحح علي سيد العرب لأن لست في مقام البحث عنها، ولكن أقول إن الحكم عليها بالوضع بهذا المنهج المهلهل التابع للحب والبغض أمر مشكل، وهذا هو المنهج العلمي المتقن الذي يفاقر به الدكتور السباعي والألباني ومحمود الزعبي ومن لف لفهما ممن استؤثر في عصرنا الحاضر. ونخرج هذه الليلة بعض طرق علي سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجل، فإن تخريجه أهم من تخريج علي سيد العرب. أولا الحاكم النيسابوري في المستدرك جزء 2 صفحة 137 طب حيدر عباد الذكر، حدثنا أبو بكر إسحاق، أنبأنا محمد بن أيوب، أنا عمر بن الحسين العقيل أنبأ يحيى ابن العلاء الرازي، ثنى هلال بن حميد، عن عبد الله بن أسعد ابن زرارة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوحي إلي في علي ثلاث، إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ابن الأثير الجزري في أسد الغابة، جزء واحد صفحة 69، طب مصر. ولأن الكتب المطبوعة في مصر أحيانا تتبدل نسوق عام الطب، عام 1285، روى الحديث عن أسعد بن زرارة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء انتهى بي إلى قصر من اللؤلؤ فراشه من ذهب يتلألأ، فأوحى الله إلي وقال: فأخبرني في علي ثلاث خصال: إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. وصورة السند: أخبرنا أبو موسى إجازة، أخبرنا أبو الفضل محمد بن طاهر قدم علينا إجازة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الفارسي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن علي الهاشمي بالكوفة، أخبرنا جعفر بن محمد الأحمسي، أخبرنا نصر بن مزاحم، أخبرنا جعفر بن زياد الأحمر عن غالب بن مقلاس عن عبد الله بن أسعد بن زرارة الأنصاري عن أبي. ثالثا، أيضا في جزء 4 صفحة 116، روى عن يحيى بن بكير عن جعفر الأحمر عن هلال الصيرفي قال: قال حدثنا أبو كثير، وزاد قوله: رواه أبو غسان وغير واحد عن جعفر هكذا، وقيل عن أبي غسان عن إسرائيل عن هلال الرزان عن رجل من الأنصار عن محمد بن عبد الرحمن عن أسعد بن زرارة، ورواه عمران بن الحصين عن يحيى بن العلاء عن هلال الوزان عن عبد الله بن أسعد بن زرارة عن أبيه. أخرجه الثلاثة إلا أن أبا عمرو قال عبد الله بن أبي أمامة وهو أسعد بن زرارة، يعني أبو أمامة هو أسعد بن زرارة. رابعا، أخبار إصفهان، هذا لأبي نعيم الإصفهاني عن عبد الله بن حكيم الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أوحى إلي في علي ثلاثة أشياء: ليلة أسري بي إنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. صورة السند: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن مسلم عن عبد بن مسلم بن عبد العزيز الأشعري الإصبهاني، حدثنا مجاشع بن عمرو بهمذان سنة 300، حدثنا هلال بن حميد الوزان عن عبد الله بن حكيم الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. انظر أخبار إصفهان جزء 2 صفحة 229 طبع ليدن. ورواه الهيتمي في مجمع الزوائد جزء 9 صفحة 121 عن عبد الله بن حكيم. خامسا، إبراهيم بن محمد بن أبي بكر ابن حمويه الحمويني في فرائض السبطين عن عبد الكريم بن حكيم وأظنه عبد الله والخطأ من النسخة الجهني، فذكر الحديث بعين ما تقدم في أخبار إصفهان، وصورة السند عبد الرحمن ابن أبي عمر محمد بن قدامة وعبد الرحمن ابن أحمد بن عبد الملك ابن إبراهيم ابن علي ابن أحمد الواسطي وإبراهيم ابن إسماعيل الحنفي الدرجي وغيرهم بروايتهم عن أبي المجد زاهر بن محمد بن حامد بن أحمد الثقفي إجازة، قال أنبأني أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن أحمد اللخمي الطبراني قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبد العزيز الأشعري الإصفهاني حدثنا مجاشع بن عمر بهمذان سنة 300، نبأنا عيسى بن سوادة الرازي حدثنا بلال بن أبي حميد الوزان عن عبد الكريم بن حكيم الجهني وذكر الحديث بعين ما تقدم في أخبار إصفهان. سادسا حلية الأولياء لأبي نعيم جزء 1 صفحة 63 طب مصر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أنس اسكب لي وضوءا، ثم قام فصلى ركعتين، ثم قال يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين وقائد الغر المحجلين. قال أنس قلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار وكتمته. إذ جاء علي فقال من هذا يا أنس؟ فقلت علي، فقام مستبشرا فاعتنق، ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ويمسح عرق وجه علي بوجهه، فقال علي يا رسول الله لقد رأيتك اليوم صنعت بي شيئا ما صنعت بي من قبل. قال وما يمنعني وأنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي. صورة السند حدثنا محمد بن أحمد بن علي ثنى محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنى إبراهيم بن محمد بن ميمون ثنى علي بن عياش عن الحارث بن حصيرة عن القاسم بن جندب عن أنس بن مالك. سابعا أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء جزء 1 صفحة 66 عن علي عليه السلام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله مرحبا بسيد المسلمين وإمام المتقين، فقيل لعلي فأي شيء كان شكرك؟ قال حمدت الله تعالى على ما آتاني وسألته الشكر على ما أولاني وأن يزيدني مما أعطاني. صورة السند حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاضي القصباني ثنى علي بن العباس البجلي ثنى أحمد بن يحيى ثنى الحسن بن الحسين ثنى إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي قال قال علي الحديث. هذه سبع طرق لهذه الرواية عن أربعة من الصحابة كلهم يرون بأنه صلوات الله وسلامه عليه قال لعلي عليه السلام إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ولا شك أن هذه الأوصاف أكثر من قوله أو من الرواية التي فيها علي أو سيد العرب، ومع ذلك لم يوافق ملا علي القاري أو الذهبي
وهو أول من قال بأنه موضوع. لماذا؟ لأن المعنى لا يصح أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن إذا أمكن حمله على مجرد شباب العرب دون مطلق جنس العرب فلا مانع من قبوله، لأن المعنى لا يكون غريبا ولا منكرا ولا يحتمل فيه الواو. وهذا هو المنهج العلمي الذي يتبجح به هؤلاء في وضع في نقاش السنة، وأن منهج الشيعة في طريقة أخذ السنة منهجا غير علميا، لأنهم يقبلون رواية كل من أحب عليا وإن كان كذابا أو مخلفا أو مدلسا على ما يزعم السباعي في كتاب السنة، أو كما يزعم الألباني أو محمود الزعبي أو غيرهم غير عالمين، أو ليتهم رجعوا إلى كتب الرجال التي ألفها الشيعة فوجدوا كيف حرصهم على نقد الرجال وإظهار الحق من الصحيح. نعم، المنهج العلمي يقتضي أن لا نقبل الطعن بمجرد أن يأتي شخص ويقول فلان متروك الحديث أو لا يروى عنه أو ضعيف، بل لا بد أن يبين سبب الجرح، لأن الجرح في حقيقة، وإن كان الجرح يقدم على التعديل، يعني لو ورد في الراوي جرح وورد فيه تعديل فلا بد من تقديم الجارح على المعدل، لأن المعدل إنما يشهد شهادة عدمية يقول لم أعثر عليه بشيء، وأما الجارح فإنه يدعي فعلا يجرح عدالة الراوي أو صدقه أو وثاقته، وعندئذ فلا فهو يشهد بأمر وجودي، ولا شك أن الأمر الوجودي يقدم على الأمر العدمي، لكن الجرح لما كان قذفا في المسلم فلا يجوز قبوله إلا ببيان من الجارح. يعني الآن حتى في الشاهد مثلا، إذا جاء رجل وطعن شاهدا جرح في شاهد من الشهود فلا بد أن يبين سبب جرحه وأن يثبت ما يدعيه من الجرح، لأن الجرح في الحقيقة قذف في المسلم، فلا يمكن قبوله من كل من هب ودب. ولقد وجدنا أن العثمانية طالما طعنوا والبصرية طالما طعنوا في خصومهم بالضعف أو بأنه ليس شيء أو بالكذب أو غير ذلك دون أن يذكروا لنا أمرا محسوسا فيما يطعنون به. فمثلا قول الشعبي عن حبة ابن جوين العرني وعن رشيد الهجري وعن أبي وعن أبي حمزة الثماني بأنهم جميعا ليسوا بشيء. لماذا هؤلاء ليسوا بشيء مع أن حبة ابن جهين العرني من الصحابة؟ لا لشيء إلا لأنهم من خاصة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والرجل من العثمانية المتعصبين لبني أمية، لأجل ذلك قال عنهم ليسوا بشيء. لقد سمعت من ثلاثة وعدهم حبة العرني ورشيد الهجري، استغفر الله وليس أبو حمزة وإنما الأصبغ بن نبادة، وكلهم ليسوا بشيء. لماذا ليسوا بشيء؟ مع أن عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله روى عن علي عليه السلام قال له: أدخل علي ثقاتي. قال: من ثقاتك يا أمير المؤمنين؟ هذا عندما أراد الخروج إلى البصر إلى العراق من المدينة بعد البيعة الحافة له بعد عثمان، فعد أسماء ذكر من هذه الأسماء حبة العرني ورشيد الهجري والأصبغ بن الواتري. مع ذلك يأتي الشعبي ويقول: وكلهم ليسوا بشيء، ليسوا بشيء لميلهم عن العثمانية وحديثهم في فضائل علي عليه السلام. فلا شك أنه لو تمسك الألباني وابن تيمية وأمثالهم بمثل هذا النقد من الشعبي لا يسع الشيعة طرح رواية هؤلاء الثلاثة بمجرد كلمة الشعبي المجملة في أنهم ليسوا بشيء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الكلام عن الصحابة والكلام عن الصحابة من المشكلات التي اختلفت فيها فرق المسلمين، خاصة في مقام الرواية وفي مقام الحديث. فجمهور ما يعرفون بأهل السنان قائلون بعدالة جميع الصحابة، بل أكثر من العدالة، وربما كفروا من تكلم على أحد الصحابة واستحلوا دمه، وهذا يعني أنهم قائلون بعصمتهم. وحتى ذهب بعضهم إلى أنهم منزهون من الخطأ والنسيان والسهو واتباع الهوى، وليست هذه الصفات إلا صفات المعصوم. والخوارج قالوا بأن جميع الصحابة قبل الإسلام كانوا على أصل العدالات، وأما بعد الفتنة أي بعد حرب الجملي وحرب صفين والنهروان، فكل من خاض هذه الفروق من الصحابة فهو كافر مرتد عن الإسلام، وأما من مات قبل هذا العهد فهو عدل. وجميع الذين ماتوا قبل هذا العهد أو الذين لم يدخلوا الحروب فهم على أصل العدالة. وكذلك قالوا: من أعلن، من اعترف بأنه ارتد ثم أعلن توبته ترجع له عدالة، وإلا فهو كافر. هذا قول الخوارج. وأما المعتزلة فقالوا إن الصحابة كغيرهم من سائر الناس يصيبون ويخطئون، ولكن من تحارب منهم أو دعا
دخل الفتنة التي حدثا وأدلى فيها بقول أو فعل، فنحن نشك في بقاء عدالته، لأننا لا نعرف المصيب ولا المخطئ. وإذا كنا لا نعرف المصيب ولا نعرف المخطئ، فالأصل أن لا تثبت العدالة لهم، فكل واحد منهم يحتمل أن يكون هو المخطئ وخصمه هو المصيب. وحتى قال واصل بن عطاء رأس المعتزلة ومؤسسها أنه لو شهد عندي طلحة والزبير وعثمان وعلي ومعاوية على ضاقة بطل ما أجزت شهادتهم، لأنني لا أعرف من هو المخطئ منهم ومن هو المصيب، فكل فرد أحتمل فيه أن يكون هو المخطئ. وقال تلميذه عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة بعده وزعيمهم، لو شهد عندي طلحة والزبير وعلي ومعاوية وعثمان على شسر نعل ما أجزت شهادتهم. وأما الشيعة فقالوا إن من التزم بآداب صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله والتزم بأمر الدين ولم يتبع الهوى وأطاع الرسول صلى الله عليه وآله إلى آخر حياته فهو عدل وتقبل روايته. وأما من حاد عن هذا الأمر واتبع هواه وخالف الرسول صلى الله عليه وآله بعد وفاته فهذا ليس بحق. على أي حال، إن الجمهور من أهل السنة غطوا نظرهم عن الخوارج وعن المعتزلة ولم يقذفوهم بما قذفوا به الشيعة، مع أن قول الشيعة في الصحابة هو أكثر اعتدالا من قول الخوارج الذين يوصلونهم إلى التنفير، بينما الشيعة لا يوصلونهم إلى التنفير. وبين المعتزلة أيضا الذين لا يرون شهادتهم حتى في باقة بطل أو في شسع نعل على حد تعبير زعيمهما. وكان الجاحظ أيضا على هذه المقالة، وخاصة في علي عليه السلام، لأن الجاحظ يختلف عن بقية المعتزلة في أن له ميولا عثمانية وميولا بطرية، ومن قرأ رسالته العثمانية أدرك مدى هذه الميول العثمانية والبطرية. ولكنه في علي عليه السلام كقول سائر المعتزلة من واصل وعمر بن عبيد وأطراف. على أي حال، إن الحوار إنما يكون بين أهل الشيعة والسلام الأعظم ممن يعرفون بأهل السنة والجماعة. وهذا طبعا لأسباب، أما المعتزلة فهم ليسوا بأصحاب سنة وليسوا بأصحاب حديث، فلذلك لا يناقشون كثيرا في هذا المقام. فحتى مثلا يقال لهم من أين تأتون بهذه الروايات وتصححونها، بل يرون أن العمل بالروايات ضرب من الباطل. ولذلك لا داعي للكلام عنهم في هذا المقام، وإنما الحوار معهم والنقاش وإياهم يكون في علم الكلام. وأما الخوارج فباعتبار أن ما نصدره عليهم من الحكم هو عين ما يصدره عليهم أهل السنة والجماعة، أيضا لا داعي للتفرق إليه في هذا المقام، يعني لا داعي للتفرق في قضية الخوارج، خاصة ونحن نعتقد أن الخوارج في بداية أمرهم ممن طلب الحق فأخطأه، لا ممن طلب الباطل فأشركه، وإنما نقول أنهم قد أخطأوا خطأ صادحا حيث ادعوا بأن مرتكب الكبيرة كافر، ثم لم يفرقوا بين ما هو من الكبائر وبين ما هو وبين ما لم يكن من الكبائر، وبين ما يدخل في عداد الذنب وما لا يدخل في عداد الذنب، حتى قالوا إن الرضا بالتحكيم كان كبيرة، وأنهم قد ارتدوا عن الدين لقبولهم التحكيم وقولهم به، ولكنهم طاعوا إلى الله وتابوا بعد الارتداء. وأما الحوار مع أهل السنة والجماعة فنقول إن هذا القول هو قول الجمهور الأعظم، وإن كان في أهل السنة خاصة في العصور المتأخرات من لا يذهب هذا المذهب مثل الشيخ محمد عبده ومثل رشيد رضا وغيرهما من أعلام أهل السنة المتأخرين، ومن أراد الاطلاع على ذلك فلينظر كتاب أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو ريو. استدل القائلون على عدالة الصحابة بدءا بالغزالي في المستصفى وقبله من أعلام القوم كابن حجر في الإصابة وغيرهم بمجموعة من الآيات ومجموعة من الروايات. فمن الآيات التي استدلوا بها على عدالة الصحابة قوله يعني جميعا، وإلا فنحن لا ننكر أن في أن كثيرا من الصحابة كانوا عدولا، ولا ننكر أن للصحابة على هذا الدين أو لهذا الدين خدمات كبيرة، وأن ترويجه وانتشاره وحبله إنما كان على أيديهم، وإنما نقول هل هم قالب يختلف عن بني البشر ويلحقون بالأنبياء في العصمة بحيث لا يجري عليهم لا تجري عليهم قواعد علم الدراية ولا يجري عليهم الجرح والتعديل، أم هم كسائر البشر يصيبون ويخطئون ويؤمنون ويفسقون ويلتزمون ويفسقون وغير ذلك، وأنه تجري عليهم قواعد علم الدراية عند النظر إلى الرواية، وأنه تجري عليهم قواعد الجرح والتعديل كغيرهم؟ يعني هذا هو الفرق، لا أننا ننكر أفضالهم، ولا أننا ننكر أن الكثير منهم كانوا على حسن من الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله والالتزام بأمره، ولكننا نقول إنه أن مفهوم الصحبة الذي جاء به أهل السنة وهو أنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله أو كل من روى عنه حديثا أو كل كل من سمع منه كلمتان يكون في غربان عن الصحابة، نقول عندئذ لا يبقى منهم إلا مثلها من النعام، لأنه يدخل في مثل هذه الحالة كل المنافقين والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك. وإلا لو جربنا ذلك وقلنا أنه بخصوص المهاجرين والأنصار ولم نقل بهذا المفهوم العام معنى الصحبة، فعندئذ لا شك أن الكثير منهم ممن التزم بأمر الرسول صلى الله عليه وآله، وأن الكثير منهم من هو على العدالة عاش ومات، ولكن بهذا المفهوم الذي جاءوا به يشكل الأمر في القول بعدالة الجميع خاصة، وكما سيأتي إن شاء الله من الاستدلال على وجود كثرة كافرة من المنافقين في ذلك الوقت، وعلى وجود فئة تسمى بالمؤلفة قلوبهم، ومعنى المؤلفة قلوبهم أنهم لم يؤمنوا ولكن أعفوا المال ليسكتوا وليظهروا الإسلام وإن أفضلوا غيره لمصلحة اقتضاها، لمصلحة للدين اقتضتها الحاجة في ذلك الوقت، أباحها الله سبحانه وتعالى وفعل بها النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء من بعده، وسوف يأتي تفصيل ذلك في الكلام. نقول إنهم استدلوا على عدالة هذه الجموع الغفيرة بآيات منها قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في القرآن في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية استدلوا بها على أن الله سبحانه وتعالى كما يقول الغزالي في المصطفى بأنه عدلهم، ومن يعدله الله سبحانه وتعالى فهو في غنى عن تعديل الخلق، فلا تجري عليهم قواعد الجرح والتعديل، بل إذا وصلت الرواية إلى واحد منهم بطريق صحيح وجب قبولها وتصديقها واعتبارها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول إننا لا نفهم من هذه الآية الكريمة ما يريد المعنى الذي يريده الغزالي وغيره، كل ما هناك أن الله سبحانه مدح تلك الوحدة التي تورث قوة في قبال الكفار بغض النظر عن الأفراد المكونة لتلك الوحدة، فإن مدح العام ما هو عام لا يقتضي أن يشمل المدح كل فرد من أفراد العام، لأن العنوان الذي يعلق عليه الحكم يكون له مدخلية في تقييم ذلك الحكم، ونستفيد ذلك أيضا بقرينة موجودة في تلك الآية ذاتها،
وهي قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. ولم يقل وعدهم، ففي مقام الوعد بالمغفرة والأجر العظيم لم يكن لتلك الوحدة المتكاملة محمد رسول الله والذين معه، لم يصفهم جميعا بالإيمان، لم يقل والذين آمنوا معه حتى نستفيد العموم بإيمان الجميع من اسم الموصول المخصص بالإيمان، ولكنه في مقام الوعد بالمغفرة قال: وعد الله الذين آمنوا منهم. ومن هنا لا بد وأن تكون بيانية، أو يعلمون من حقها على البيان، البيان لما أجمل سابقا من أن منهم المؤمنين ومنهم غير المؤمنين، وأن هذا الوعد هو خاص بالذين آمنوا، لهم مغفرة وأجر. وهذا ما نستفيده من الآية. ولا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يمدح كل من كان مع محمد صلى الله عليه وآله مع ما أورد في المنافقين من الآيات الكثيرة، وأن المسلمين بل حتى النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعرف المنافقين إلا بما يوحى إليه أو في لحن أقوالهم وأفعالهم أحيانا، وأما من بقي على التستر منهم فإنه لا يعرفهم. وليس المنافقون في ذلك الوقت من نزل يسير، وإلا لما اعتنى به القرآن ذلك الاعتناء. ولذلك لا نجد أن القرآن قد اعتنى بشربة الخام أو السراق أو غيرهم من العصاة، لأنهم لم يكونوا يشكلون خطرا على الدعوة الإسلامية ولا على الرسول، وإنما اعتنى كل العناية بالمنافقين. إنما جاءت هذه العناية الكبيرة في القرآن الكريم بالمنافقين، والتي سنورد الآيات بعد الانتهاء من أدلة القوم بهذه الآيات والروايات على عدالة جميع من رآه صلى الله عليه وآله وسمع منه ولو حديثان. إنما أوردت تلك الآيات لكثرتهم وخطرهم على الإسلام وخطرهم على الدعوة، وأنهم يتربصون بالمسلمين الدوائر، وأنهم يتربصون بالنبي صلى الله عليه وآله مرة ليقتلوه أو ليتعاونوا مع المسلمين والكفار ويسلموا لهم المدينة والنبي، إلى غير ذلك من الآيات التي سترد. فلذلك لا نتعقل أن هذا المدح يكون، أن هذا الوعد بالمغفرة والرضوان والجنة يكون شاملا لكل من كان مع النبي حتى المنافقين وحتى المؤلفة قلوبهم. وأيضا من الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. ولا إشكال في أن السابقين من المهاجرين ومن الأنصار والذين اتبعوهم في هذا الإيمان بإحسان لا شك أنهم مرضيون عند الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن لهم المغفرة وأن لهم الجنة خالدين فيها. ولكن يا ترى هل أن القضية تثبت موضوعها أم يحتاجها أن يثبت موضوع هذه القضية من خارج هذه الآية، وهو لم يأتي ببيان يبين من تنطبق عليه هذه الآية. واستفادة كل الذين جاءوا من مكة إلى المدينة بتسمية المهاجرين حتى لو كان بعد الفات، وحتى لو أتى نقيلة حياته من سهم مؤلفة قلوبهم، وحتى لو بقي إلى أيام عمر يتقاضى راتبا على إسلامه، هذا موضع الإشكال، وهذا ما يحتاج إلى بيان. ولم يورد المستدل بيانا ولا حد ولا شيئا من ذلك. ونحن لا نتعارض مع هذا المستدل في أن المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم والذين اتبعوهم بإحسان وشايعوهم بإيمان لا شك أنهم من أهل الدرجات العالية في جنات النعيم، وأن من فسقهم أو تكلم فيهم إنما يسوقه إلى ذلك العناد والتعصب. ثالثا، قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وهذه كسابقتها، والهجرات ليست هي الخروج من البلد إلى المدينة، وإنما يشترط فيها أن يكون المهاجر قاصدا أن يتكون هجرته إلى الله ورسوله. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر لامرأة يريدها أو ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا ليس المقصود بالهجرة مجرد الخروج من بلده إلى المدينة أو من مكة إلى المدينة، ولكن يشترط في ذلك القصد. فإن كان القصد هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه من مصادق هذه الآية. وكذلك أهل المدينة الذين كانوا ينفقون يرون ما ينفقونه مغرما، وأنهم لا ينفقون إلا وهم كافرون كما في بعض الآيات، هؤلاء أيضا ينطبق عليهم أنهم من الذين آووا ونصروا، أم أن الذين كانوا ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله دون من يرون ما ينفقونه مغرما؟ وحتى قال قائلهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا، وغير ذلك. هؤلاء أيضا كانوا ممن آووا ونصروا، أم أنهم أرغبوا بالبقاء بالمدينة وبقبول المهاجرين والمتدفقين عليها، وأنهم أيضا تعاونوا مع من في قلبه حسيكة النفاق ممن جاء من خارج المدينة أيضا؟ القضية طبعا لا تثبت موضوعها، وعلى المستدل بها أن يثبت هذا الموضوع بعموم شاملا للجميع وأنه لا يستثنى من ذلك. وإلا فنحن لا ننكر أن من هاجر إلى الله ورسوله وأن من آوى ونصر لهو من أصحاب الدرجات العليا في هذه الشريعة ومن أصحاب الجنة الخالدين فيها ومن أساداتنا نعتقد بتقديسهم ونقول بتزكيتهم وعدالتهم، لا إشكال في ذلك. ولكن تعميم الاستدلال في الآية إلى كل إنسان ينافي ما عرفناه من الشريعة من أن الأعمال بالنيات وأنه لا عمل إلا بالنية. ولا شك أننا لا ندعي أننا نعلم ما في قلوب الناس وما في صدورهم حتى نقول إن زيدا منافق وأن زيدا غير منافق وأن عمرا هاجر إلى الله أو عمرا هاجر إلى امرأة أو دنيا. لا نستطيع أن ندعي بأننا نعلم ما في صدور لأنه سبحانه لا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك حتى نتمكن من تمييز من يعتمد عليه ومن لا يعتمد، وتمييز من له رغبة غير الله أو ليست له رغبة إلا الله سبحانه وتعالى، لا بد من إجراء قواعد علم الدراية، ولا بد من إجراء قواعد علم الجرح والتعديل، ومعرفة من التزم بأوامر الله سبحانه وتعالى ومن لم يلتزم بأوامر الله، حتى يمكننا أن نحصل ديننا وأن لا ننسب إلى نبينا صلى الله عليه وآله لمجرد أن زيدا أو عمرا من الناس، حتى من طرده رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة لكثرة ما آذاه، نقول أنه إذا روى عن رسول الله سبحانه صلى الله عليه وآله شيئا نقول إن هذا ثابت، هذا أمر مشكل. ولا أعتقد أن الآية الكريمة يقرأها إنسان خال من التعصب إلى فئة أو التحيز إلى جماعة ويفهم منها ما فهمه هذا المستدل. ونواصل بقية الأدلة غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
احنا نحدث المهاجمين والانصار ونحدث المسلمين الذين عرفوه صلى الله عليه واله واستقاموا على طريقته، لا من عرف عن طريقته، لاننا نعلم علما يقينا بوجود المنافقين بكثره سافره، ونعلم بان هناك قوما لو وجدوا في الارض بلدان ما دخلوا في الاسلام، ولكنهم لم يجدوا ملجأ أعلنوا إسلامهم وأخذوا يتربصون بالإسلام والمسلمين الدوائر.
الصحابة مو كلمة الصحبة يعني؟
يا أخي الصحبة لا تكون الصحابة يعني الصحبة بحد ذاتها ما قول الشرع كما يقول المعتزلة، لا الصحبة النبي صلى الله عليه وآله ابن الموت مو كسائر الصحبات التي لا قول الشرع، يقول لا شرط أن أقول الشرع، يقول أحدهم وصداقتي للفاضلين شهادة بالنفس ثابتة على أعدائي، ولو أيضا يقول فسل عن المرء لا تسأل وسل عن قريبي، وكل قرين بالمقارن يقتدي، وإن كان في مبالغة لأنه ليس كل قرين بالمقارن يقتدي، ولكن يعني لابد أن من يحب النبي صلى الله عليه وآله رغبة في ملازمة قربة إلى الله، لا شك أن هذا شرف عظيم. نعم لا هم الفتنة من دين دخول أهل النصر وأهل العراق وسائر الأنصار المدينة
ومحافظاتهم يوم الله. نحتاج بشهادة أو بالوثوق من معاوية والإمام علي عليه السلام، هل هذا يتفرع أيضا إلى أتباعهم؟
لا،
من لم يحتاج ولم يوثق بعلي عليه السلام ومعاوية هل هذا يتفرع أيضا إلى أصحابهم؟ فإذا كان يتفرع إلى أصحابهم إذا كيف وصلهم المذهب؟
لا ما أخذوا المذهب، ما أخذوا محاكم أسسوا وما يعملوا بالروايات، يقول لك تعبد بس بالقرآن وعقلنا بالعقل والقرآن، كان المعتزلة لا وصلهم المذهب لأنهم علماء صحابة آخرين ما أخذوا قبل علي معاوية.
الخوارج. توفاه راجع عن الصحابة كذا.
من أحد الناقش عاصم الاستدلال السنة تبعتنا الاستدلال بالقرآن الكريم.
انهم الصحابة كلهم يعني على حق، هذا ثابت ان كل الصحابة لو بعد يستثنون بعضهم
على عند السنة مو عند الصحابة. لا حق الان بعضهم بعض الصحابة وبعضهم بعض السلف.
لا لا السنة قصدي يعني
عند الصحابة الاعظم كل الصحابة
برغم انهم
اي نعم بالنصيب
وعدل اسمه ذا عبد الله بن سلمة اسمه ذاك عبد الله
لا بسلول نعم ما في ذا من النبي ولا ما يخالف لا عبد الله بن النبي جمع
الشيخ قد أن السنة
هم مستعمل لك اسمه عن السنة والسنة جماعة معارض
وداخل الجماعة
لا جماعة معارض هم مستعمل لك سنة سنة بيه هذا عام الجماعة
عام الجماعة
بعد ابن عبد الحبيب المعتزلة بغداد له بعض الاختلافات مع المعتزلة أهل البصرة لأن معتزلة بغداد يقولون أن عليا هو أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وأن النص عليه ثابت عندهم وإن ما يصححون خلافة من تقدم عليه لأنه رضي وقالوا لو لم يرضى علي بمبايعة أبي بكر وعمر وعثمان لكانت خلافتهم باطلة لكن وقد رضي علي بها تكون خلافتهم صحيحة عن معتزلة بغداد يسمون
احتفالا مقيمة في مدينة مطرح
بمناسبة استشهاد الحسين عليه السلام وقد بعث الجمهور فحضر، وكان احتفالا كبيرا حضره كثير من رجالات الدولة في عمان وكثير من رجالات العلم ورجالات الشعب، فأخذ الخطباء يتكلمون عن قضية الطاف وعن موقعة الحسين عليه السلام مع بني أمية ومع يزيد، ويشيدون بذكر الحسين عليه السلام، ومنهم بعض القانونيين المصريين الذين يعملون في عمان، وأيضا بعض العلماء الأباضة أيضا هذا موقفهم. ثم قام شخص من علماء الأباضة يسمى علي بن محمد، فتهجم، لم يذكر الحسين ولكنه تهجم على من يقيم المعاصم أو يحتفل بقضية عاشوراء، وقال إن غرض هذا الإنسان من هذا الأفعال إنما يريد أن يفرق المسلمين ويجعلهم شيعا وأحزابا. فسألت عنه بعض الحاضرين فقال إن هذا هو أحد القضاة في الدولة، ولكنه علاقات وقيلة مع جمعية في بلاد المجاورة، وهو يمثلها في هذه البلاد ويدعى سنويا إلى هناك، وربما قد وعد إليه ذلك. فطلبت من حريف الحاج أن يجعل لي كلمة بعد انتهاء هذا من الكلمة، وتكلمت بكلمة عنوانها مآثمنا من سنة نبينا صلى الله عليه وآله، استعرضت الروايات التي وردت عند أهل السنة والجماعة في استحباب إقامة المآثم للحسين عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقيم المآثم قبل مقتل الحسين، من سنة التي ولد فيها الحسين أقام له النبي صلى الله عليه وآله المعدة وبقي يقيمه سنويًا، وأن عائشة رضوان الله عليها كانت تقيم هذا المعدن سنويًا، وأن أبا بكر رضي الله عنه وحتى في أيام خلافته كما في كثير من الروايات كان يقيم هذا المعدن سنويًا، وأن عمر كان يقيمه في بيته وحتى في أيام خلافته، ودللت على المصادر التي وردت في هذه الروايات، ثم عقدت بأن من بأن من لا يريد إقامة المآثم على الحسين عليه السلام إنما يريد التستر على أفعال بني أمية والتستر على أفعال قتلة أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلت إن الدماء التي أصيبت في كربلاء هي دماء رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن البيوت التي أحرقت هي بيوت رسول الله، وأن النساء التي هتكنا وسبينا من بنات رسول الله، فمن لم يرضى بفضيحة من عمل ذلك إنما يتم غربا لرسول الله. ونزلت، ثم جاء الصحفيون يقيمون الكلمة ولم تكن مكتوبة، قلت لهم خذوها من المسجلة. على أي حال هذه الكلمة أيضا نشرت بعد ذلك في البحرين في مجلة المواقف في ذلك الوقت. طبعا من الموقف من جهتين، اولا ان الأباضة يكفرون كل الصحابة الذين ظلوا احياء بعد الفتنة واشتركوا فيها، طبعا هذا لا يرضى به الحنابلة او اهل السنة عموما ولا اهل الشيعة. والشيء الثاني هو بالاخص انهم يكفرون عثمان. نعم، يقبلون رواياتهم ويقول ابن تيمية: ونحن نعلم أن الخوارج شرا منكم ولكننا نقبل الوضع. أهم ما يجبون، وهل أشد حبا من القول بكفر كل هؤلاء الصحابة؟
كان الخوارج
موقف في حرب الحسين، نعم، جميع الخوارج الذين في الكوفة خرجوا وقاتلوا الحسين، ومع